بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: رجل حصل له فشل كلوي، فهل يجوز لبعض أقاربه أن يتبرع له بكليته؟ وما حكم التبرع وبيع الأعضاء من كلى وكبد ونحوها؟ وهل يجوز شراء كلية الكافر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الإنسان لله سبحانه وتعالى لا يملك من نفسه والتصرف في نفسه شيئا، كونه يقطع من نفسه أو يعني ماذا يجلب على نفسه ما يضره. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما قتل إنسان نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في النار خالدا مخلدا، الذي قتل نفسه. جاء عن جندب وعن سهل بن سعد وجماعة. فما كان من هذه الأعضاء التبرع منها أو بيعها عبارة عن إتلاف للإنسان لا يجوز، كالكبد والقلب والطحال، أو كالكبد والقلب، وكذلك من ماذا الكلى. حتى وإن قالوا إن الكلى ربما يعني يعيش بواحدة، فهي عرض للفساد. وكثيرا ما ترى أن المتبرع والمتبرع له يموت هذا وهذا، على هذا لا يتبرع بالكلى، ولا كذلك الأشياء التي يكون التبرع بها أو إتلافها الإنسان تؤدي إلى هلكته. أما بما لا ضرر فيه كالتبرع بالدم، ما هذا ما أنكره أهل العلم، بل يحثون على ذلك، لأنه فيه إنقاذ للإنسان بلا ضرر على الآخر. فبعض المأكولات والمشروبات تعوض هذا الدم، وبعضهم يتعود التبرع بالدم حتى إنه إن لم يتبرع يتعب ويجيه خمول، ويحتاج أن يتبرع، يبقى يبحث لمن يتبرع من شدة احتياجه للتبرع بإخراج ذلك الدم الذي آذاه وتميغ في جسمه أو يكاد يتميغ في جسمه. على كل، التبرع بالدم لا بأس بذلك، وما لا ضرر فيه لا بأس بذلك إن وجد شيء لا ضرر فيه الإنسان، أما التبرع بهذه الأشياء فلا.
يقول السائل: هل الجن يسرقون المال؟
إذا كان الإنس وهم أحسن حالا في الجملة من الجن، فيهم كم من سارق، السرقة فيهم كثيرة في الإنس، فالجن ما من أولى، فيهم السرقة وفيهم الشرك وما دونه، جميع الكبائر عندهم. وقد دل على هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذي جاء يسرق من مال الصدقة، ذلك الجني الشيطان الذي جاء يسرق من مال الصدقة، ومسكه أبو هريرة وقال: علمك آية الكرسي ليقربك الشيطان. في المرة الأخيرة جني سارق، شيطان سارق، والالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإنسان، يسرقه اختلسه. وهكذا إن الشيطان يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه، لا شك في أنهم يسرقون، يحصل منهم من فساقهم وعصاتهم هذه المعصية. وعلى هذا فحرز مالك ببسم الله من الجن، إذا أخذت مالك أو وضعته قل بسم الله، إن شاء الله لا يستحله الشيطان، كما قال إن الشيطان يستحل طعامكم أن لا يذكر اسم الله عليه. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله، قال الشيطان يعني ماذا، إذا لم يقل بسم الله قال: أدركتم العشاء والمبيت، المبيت العشاء. وإن لم يقل بسم الله قال يعني يقول معنى أنه لم يدركوا العشاء، المبيت ولا العشاء، لم يحصل على مبيت ولا عشاء في ذلك البيت، فدل على أنه ما يستطيع أن يختلس من ماله شيئا ولا يسرق ماله شيئا إذا سمى الله عليه.
يقول السائل: يقولون إن أعظم شهيد هو من قتله الدجال إطلاقا، كيف ذلك؟ نرجو منكم حفظكم الله توضيحا، هل هو أفضل من شهيد المعركة؟
الجواب: الحديث الصحيح قال: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، يعني الذي قتله الدجال. انظر المفهم، والمقصود ليس على إطلاقه، أعظم شهادة في ذاك الزمان عند الله. أما أفضل الشهداء فحمزة وأبو وعمر بن الخطاب شهيد، وعثمان شهيد، وعلي شهيد، وهؤلاء أفضل، فإنهم أفضل الخليقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أجمعوا على فضل أبي بكر وأنه أفضل الخليقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بعده في الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد ما عليك إلا نبي وصديق وشهيد، وعليه هؤلاء المذكورون وجماعة، وكلهم شهداء. عمر بن الخطاب شهيد على يد مجوسي، قتله المجوسي. عثمان شهيد على يد الخوارج، وخير قتلى من قتلوه وشر قتلى هم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه. وهكذا علي بن أبي طالب شهيد على يد الخوارج بن ملجم، من رجل خارجي. نعم.
يقول السائل: أريد أن أعمل عملية، وهذه العملية ضرورية، وإذا لم أفعل هذه العملية ستؤثر علي فيما بعد، وأخي سيعطيني نصف المال، وأخي الآخر سيعطيني النصف الباقي من أجل أن أفعل العملية، لكن أخي الآخر مكسبه من القات، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال الذي من القات؟
إن كانت العملية ضرورية ما عندك ما يقوم بها أخذت الإثم عليه، وإلا ما لم تكن ضرورية لا تأخذ، لأنه كسب حرام. القات كسب حرام، كسبه مال خارج منه حرام، لأنه حرام هو بذاته، أكله وبيعه وترويجه كله حرام، فإذا لا تأخذ منه. لكن في حالة مثل هذه العملية، إن كان ما وجدت إلا هذا، استعمل عمليتك والله المستعان.
يقول السائل: رجل هم بالزنا يطلب منكم نصيحة ودعوة في ظهر الغيب.
أسأل الله أن يحصن فرجه ويطهر صدره، يطهر قلبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب الذي قال: يا رسول الله أذن لي في الزنا، فقالوا: مه يعني تعجب الصحابة، واحد يأتي يبغى يستأذن في الزنا، يبغى أذن رسمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أدنه، دعوه. ثم قال: أدنه، فدنا، فجعل يفهمه أن هذا شيء عيب عندك وعند غيرك، فضيحة وجريمة، أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، في ذاك أبي وأمي. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، تحبه لأختك، تحبه. وكلها ويجيب بهذا الجواب، وفي لما فرغ من ذلك ويقول: لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي. رجل يحب الله ويحب رسوله، لكن يعني كأنه ظن مثل لما جاء ذا مرثد، أو لما قالت عناق: يا مرثد تعال فبت عندنا الليلة، قال: إن الله حرم الزنا. قال له: كان من قبل في الجاهلية، قال: إن الله حرم الزنا. قالت: يا كذا، فإن مرثد يريد يأخذ أسراكم. بعد ذلك حرشت عليه. فالشاهد أن الزنا محرم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشاب، وصار أبعد ما يكون عن الزنا بعد تلك الدعوات، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حصن فرجه وطهر قلبه كما سمعت، واغفر ذنبه. نعم. وعليك بالصوم يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، له وجاء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتثل أمر الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إذا أردت التزكية لنفسك ولدينك ولسوق رزقك وعفافك هذا بابه. إن الله خبير بما يصنعون. والاستعفِ في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا دليل أن ذوي العفة أن الله يغنيهم، يصبر ويستعف ويدعو الله، يصبر ويستعف ويدعو الله، يغض بصره ويستجيب الله لو يعفه، سواء كان غنيا أو فقيرا أو يعفه، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو، بارك الله فيك، ادعو الله أنت أيضا، والله المستعان. في هذه الجوالات بلاء، الشاب إذا خلى بنفسه مع هذا الجوال معرض الفتنة، معرض للوقوع في الفاحشة، معرض لضيق صدره، في إطلاق البصر إلى ما حرم الله بلا، ما نهى الله عز وجل عن إطلاق البصر إلى النساء وإلى كذا إلا لأن ذلك يسبب الضرر على الإنسان الناظر والمنظور. كل من يغضوا نصارهم يحفظوا فروجهم. في المماطلة بالزواج ضرر مع القدرة على ذلك، أما عدم القدرة فإنسان يصبر ومأجور، لكن يتأخر مالك، قال مع الجامعة ومعها الجامعة وإلى كذا، ولا أدري إلا حصل الضرر من خلال التأخر، لأن الإنسان ربما تعرض له فتنة فلا يستصبر عنها ذكرا كان أو أنثى. وعلى المسلم أن يكون مع الأدلة ومع جلساء الخير ومع الصيانة رجالا ونساء. في الاختلاط ضرر لأنه سبب الفساد والزنا، وما عسى السابح أن يسبح، الله لو كان لحيتك إلى صدرك وقد خالط النسوان أنك معرض للزنا والفساد. وحتى لو لم يكن زنا حقيقي، زنا النظر، زنا كما قال جاء في الحديث رجالا ونساء. في سفر المرأة بغير محرم ضرر، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فتنة. في كشف الوجه والتعرض وعدم الحجاب ضرر، لا تخضعن بالقول مع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، قل من يغض من أبصارهم يحفظوا فروجهم، قال الله قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وإذا سألتموهن متى أنصرهن وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكم تعدد من هذه الأمور التي تجلب للإنسان الضرر، في كثرة الكلام النساء والمحادثات في ذلك بين الشباب ضرر، مع أنه تجد بعض الشباب يجلسون وما يتذاكرون ما إلى ذلك من أشياء ما هو صالحك، اقبل على شأنك وادعو الله عز وجل واترك التذاكر في هذه الأمور التي تهيج عليك الفتنة. في الفراغ والجده أيضا ضرر، الفراغ إذا ما عندك دروس، ما عندك علم، ما عندك شيء تشغل وقتك فيه، يأتيك الشيطان يصرفك ويعرض لك ببعض الأشياء تشغلك، يشغلك بها من معاصي من عصية الله. فما أجمل الانشغال في طاعة الله، ومن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل. في المنظمات ضرر، أعوذ بالله من فتنة المنظمات، أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه المنظمات تخرج البنات من البيوت بمبالغ مالية ثم تذهب بها بمفردها ترحلهم الرجال، وفي فنادق مع الرجال، وفي المجالس مع الرجال، وفي الرحلات والسفر والحضر مع الرجال، وتهتك يهتك سترها ويتضيع كرامتها، ولا عاد تبالي بهذه الأمور السفرية، تصير داعية للباطل. هذه المنظمات فتنة واسعة، تنبهوا يا معشر المسلمين لضررها. أنا ما سأشتت الذهن مثلا في أقول أضرار كذا، هذا الموطن بذاته كيف تترك ابنتك تذهب المنظمة وتشتغل مع الرجال وتشتغل يعني بين النساء، ولا أدري إلا وقعدها في دولة أخرى. في الدراسة الاختلاطية والتغريب ضرر، وبعضهم ما يغرب ابنه، يغرب بنته. كان القرضاوي يتبجح أن عنده، يكون عنده ابنتان يدرسان في جامعة السربوت مدري أو في غيرها، جامعة في فرنسا، عنده ابنتان. والشاهد بارك الله فيك أن بعضهم سربوني كلها أنها هذه أشياء كلها عرضة للفتنة. الإصلاح في المجتمع، الإصلاح في المجتمع قليل والإفساد في المجتمع كثير. والله ما أجمل ثواب وأفضل ثواب الداعي إلى الله والمصلح، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، أصلح في بيتك، أصلح في نفسك، أصلح في أسرتك، أصلح في المجتمع بقدر مستطاعك. الأمراض كثيرة جدا هدامة، وأسوأ ما يكون هذه الأمراض أمراض التغريب الذي يصدر الآن عن طريق المنظمات، تهتك بالغيرة، تهتك بالكرامة، تدمر الأسر، تدمر الأسر من أي شيء دنيا، تموت والله لو ماتت جوع أنه أشرف لها عند الله، تموت جوع وما ستموت، الناس يأكل، لو ترى غنم ما ماتت. فعندنا في البلاد اليمنية ربما تجد المرأة ترعى الغنم تاحة آكلة شاربة يعني ما عندها أي ضرر من ذلك، لا جوع ولا عطش ولا شيء من ذلك، وهم حافظ على كرامتها وعلى شيمتها ولا في مزرعتها مرتاحة، وهي ما عندها أي ضرر من هذا. فالشاهد أن ما هو فيه ما بلغ الحد إلى أنهم يموتون جوع، لكن حتى لو ماتت من الجوع ولا تذهب معه لأنها عند الله أبر لها وعندك. وما حصل هذا في المجتمع بهذه الأيام والله الحمد، ولا حتى لو ترى غنم أو تحتطب الناس آكلون شاربون. ولكن يا إخوان مطامع إذا رأى $1,000 الأب أو الولي ولا 1,500 دولار أو 2,000 دولار سأل لعابك أروح يا بنتي، إيش هذا روح يا بنتي، أنا قطع من لحمك، هذا موت ضمير، خيانة، هذه خيانة كبرى. من استرعاها إلا رعية لم يحطها بنصعه لم يجد رائحة الجنة، ما من كلكم راعي مسؤول عن رعيته، ما من مسلم يموت أو عبد يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، خيانة، خيانة لما استرعاك الله.
يقول السائل: هل يسأل الناس يوم القيامة عن علمائهم كما يسألون عن أنبيائهم؟
يسألون عن الأنبياء، الأدلة تدل على أنهم يسألون الأنبياء، وقفوهم إنهم مسؤولون، وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا الرجل الذي بعث فيكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يسألون عن المرسلين.